الله خير عباده بضيائه تتهلل الأرجاء فضل النبي على البرية كلها ما كان بين اثنين فيه مراء فالفضل جلباب له وعمامة والمجد سربال له ورداء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال حديثنا موصولا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته كأنك تراه. وقد ذكرنا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة وقال الله أكبر رافعا يديه معها ممتدة الأصابع مستقبلة القبلة إلى فروع أذنيه أو إلى حذو منكبيه، ثم يضع اليمنى على اليسرى فوق صدره، ثم يستفتح بأدعية متنوعة أي شيء قاله المصلي في صلاته منها أجزاه إن شاء الله تعالى. يقول ابن القيم رحمة الله عليه بعد ذلك: وكان صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يقرأ الفاتحة ويسر ببسم الله الرحمن الرحيم. وكانت قراءته صلى الله عليه وسلم مدا، يقف عند كل آية ويمد بها صوته: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهكذا. فإذا فرغ من قراءة الفاتحة قال: آمين. وآمين ليست من الفاتحة ولا من القرآن، وإنما هي كلمة بمعنى اللهم استجب وتقبل، لأن الفاتحة اشتملت بعد الثناء على الله عز وجل على الدعاء والسؤال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من قراءة الفاتحة قال: آمين. فإن كان يجهر بالقراءة رفع بها صوته أي بآمين وقالها من خلفه. وكان له صلى الله عليه وسلم سكتتان: سكتة بين التكبير والقراءة، يعني بعد تكبيرة الإحرام كان يسكت. وعنها سأله أبو هريرة: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ واختلف في السكتة الثانية، فروي أنها بعد الفاتحة، وقيل إنها بعد القراءة وقبل الركوع، وقيل هي سكتتان غير الأولى فتكون السكتة ثلاثا، والظاهر إنما هي اثنتان فقط، وأما الثالثة فلطيفة جدا لأجل أن يرجع إليه النفس. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يصل القراءة بالركوع بخلاف السكتة الأولى، فإنه كان يجعلها بقدر الاستفتاح. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها، وكان يطيلها تارة ويخففها تارة لعارض من سفر أو غيره، ويتوسط في قراءته غالبا. وإليك أيها المصلي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة، وإليك أيها الإمام هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة. ولتعلموا جميعا أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا كنا مأمورين أن نصلي كما كان يصلي، فنحن كذلك مأمورون أن نقرأ في الصلاة كما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية، وصلاها بسورة قاف، وصلاها بسورة الروم، وصلاها بالتكوير، وصلاها بالزلزلة، وصلاها بالمعوذتين وكان في السفر، وصلاها فافتتح سورة المؤمنون حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وسورة هل أتى على الإنسان، كان يقرأهما كاملتين. كان يقرأ في الركعة الأولى في فجر الجمعة سورة السجدة كاملة، وفي الركعة الثانية سورة الإنسان كاملة. ولم يفعل صلى الله عليه وسلم ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين وقراءة السجدة وحدها في الركعتين، فهذا خلاف السنة. لم يكن صلى الله عليه وسلم يقرأ بعض سورة السجدة في الركعة الأولى وبعض سورة الإنسان في الركعة الثانية، ولم يكن يقرأ السجدة في الركعتين. قال: وأما ما يظنه كثير من الناس أن صبح يوم الجمعة فضل بسجدة فجهل عظيم، ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لحكمة وسر، وهو أنهما اشتملتا على ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار، وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة. فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجرها ما كان وما يكون في ذلك اليوم تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم، كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة قاف واقتربت وسبح اسم ربك الأعلى والغاشية. فعلى الأئمة إذا صلوا بالناس فجر الجمعة أن يتبعوا السنة، كما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. السنة أن يقرأ الإمام السجدة كاملة في الركعة الأولى والإنسان كاملة في الركعة الثانية، هذا هو المقصود. أما السجود عند موضع السجود في سورة التلاوة: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، فسجود التلاوة هنا وفي غيره من المواضع مستحب وليس واجبا. إن شاء المصلي أن يسجد سجد، وإن شاء لم يسجد. وكذلك قارئ القرآن في غير الصلاة إذا مر بآية السجدة فهو بالخيار، إن شاء سجد وإن شاء لم يسجد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السورتين في الركعتين في فجر الجمعة، ولكن لم ينقل عنه في صحيح ضعيف ولا صحيح أنه سجد حين مر بسجود التلاوة. إذن الثابت هو القراءة. أما هل سجد صلى الله عليه وسلم حين مر بموضع السجود أم لم يسجد لم ينقل، فعلى الأئمة أن يعلموا ذلك. فإذا أرادوا السنة فليقرأوا السورتين كاملتين. وأحيانا يسجدون سورة التلاوة وأحيانا لا يسجدون، وأحيانا يتركون القراءة بالسورتين حتى يعلم الناس أن القراءة بهما سنة وليس واجبا. أما هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة في الظهر، فكان صلى الله عليه وسلم يطيل قراءتها أحيانا، حتى قال أبو سعيد رضي الله عنه: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. طبعا الآن البقيع صار أمام الحرم مباشرة، وذلك بعد التوسعات العظيمة المعروفة التي تمت. أما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الصغير القديم، كان بين المسجد والبقيع مسافة طويلة. فيعبر أبو سعيد عن تطويل النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى في الظهر، يقول: يذهب الذاهب إلى البقيع يقضي حاجته ويرجع إلى أهله يتوضأ، ثم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. وهذا من الهدي أن الإمام يطيل القراءة في الركعة الأولى من باب أن يعطي الفرصة للمتأخرين أن يدركوه فيها. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها، أي في صلاة الظهر، تارة بقدر ألف لام ميم تنزيل، أي بقدر سورة السجدة، وكان تارة يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وتارة بالليل إذا يغشى، وتارة بالسماء ذات البروج، وتارة بالسماء والطارق. هذا هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة الظهر. وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت، وبقدرها إذا قصرت، يعني إذا أطال القراءة في الظهر كانت صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر، وإذا قصر القراءة في الظهر كانت صلاة العصر على قدرها في القصر. وأما المغرب فكان هديه صلى الله عليه وسلم فيها خلاف عمل الناس اليوم، فإنه صلاها مرة بالأعراف، قرأ في صلاة المغرب الأعراف فرقها في الركعتين، وقرأ مرة بالطور، وقرأ مرة بالمرسلات. قال أبو عمر ابن عبد البر: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد الأعراف، وأنه قرأ فيها بالصافات، وقرأ فيها بالدخان، وقرأ فيها بالأعلى، وقرأ فيها بالتين والزيتون، وقرأ فيها بالمعوذتين، وقرأ فيها بالمرسلات، وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل. قال: وهي كلها آثار صحاح مشهورة. قال ابن القيم: وأما المداومة فيها، أي في المغرب، على قراءة قصار المفصل دائما، فهو فعل مروان ابن الحكم، ولهذا أنكر عليه زيد ابن ثابت وقال: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطولي الطولين، طولي الطوليين. قال: قلت: وما طول الطوليين؟ قال: الأعراف. فالمحافظة في المغرب على الآية القصيرة والسورة من قصار المفصل خلاف السنة، فعلى الإمام أن ينوع في قراءته بالمغرب، يقرأ فيها بالطوال أحيانا، وبالمتوسطات أحيانا، وبالقصار أحيانا، ولا يواظب على القراءة بقصار الصور أو القليل من آيات في المغرب. وأما العشاء فقرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون، ووقت لمعاذ فيها بالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحوها. وأنكر عليه قراءته فيها بالبقرة بعدما صلى معه، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله، وقرأ بهم بالبقرة. ولهذا قالوا: أفتان أنت يا معاذ. وأما الجمعة فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقون كاملتين، والأعلى والغاشية. وأما قراءته صلى الله عليه وسلم في الأعياد فتارة كان يقرأ سورتي قاف واقتربت كاملتين، وتارة كان يقرأ سورتي الأعلى والغاشية. وهذا هو الهدي الذي استمر صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن لقي الله عز وجل، لم ينسخ شيء. ولهذا أخذ به خلفاؤه الراشدون من بعده. فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في الفجر بسورة البقرة حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس، فقالوا: يا خليفة رسول الله، كانت الشمس تطلع. فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها بيوسف والنحل وهود والإسراء، ولو كان تطويله صلى الله عليه وسلم منسوخا لم يخفى على خلفاء الراشدين. وأما ما تعلق به العامة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، وقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام، فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين. فإن المأمومين الآن يستكثرون أن يقرأ الإمام بقول الله أحد، ويحبون أن يقرأ بهم في التراويح في الإحدى عشر ركعة بالضحى والليل كل آية في ركعة. فالتخفيف لا يرجع إلى شهوة المأمومين، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر الأئمة بأمر ثم يخالفه، وكان يطيل الصلاة أحيانا وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها. وهديه الذي كان واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون. ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. ومعنى ذلك أن القراءة بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين سورة في الصلاة بعينها لا يقرأ بها أو لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين. وأما في سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. والمفصل أوله على الراجح قاف والقرآن المجيد، وآخره الناس. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة، وربما قرأها في الركعتين، وربما قرأ أول السورة. وأما قراءة أواخر السور وأوساطها فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم. وأما قراءة السورتين في ركعة فكان يفعل في النافلة، وأما في الفرض فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يطيل الركعة الأولى على الثانية من صلاة الصبح ومن كل صلاة، كان يطيل الركعة الأولى دائما على غيرها، وربما كان يطيلها حتى لا يسمع وقع قدم. يعني إن العلة في تطويله صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى على غيرها هو إعطاء فرصة للمتأخرين ليدركوه صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات، كان صلى الله عليه وسلم يطيل في صلاة الصبح أكثر من غيرها من سائر الصلوات، وذلك لأن قرآن الفجر مشهود كما هو صريح القرآن، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يشهده الله تعالى وملائكته، وقيل يشهده ملائكة الليل والنهار، وقيل إنها لما نقص عدد ركعاتها جعل تطويلها عوضا عما نقصته من العدد. وأيضا فإن صلاة الفجر تكون عقيب النوم والناس مستريحون، وأيضا فإنهم لم يأخذوا بعد في استقبال المعاش وأسباب الدنيا، وأيضا فإنها تكون في وقت تواطأ فيه السمع واللسان والقلب لفراغه وعدم تمكن الاشتغال فيه فيفهم القرآن ويتدبره، وأيضا فإنها أساس العمل وأوله، فأعطيت فضلا من الاهتمام بها وتطويلها. وهذه أسرار إنما يعرفها من له التفات إلى أسرار الشريعة ومقاصدها وحكمها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة أي بعد الفاتحة سكت بقدر ما يتراد إليه نفسه، ثم رفع يديه كما تقدم إلى فروع أذنيه أو حذو منكبيه، وكبر راكعا. إذا فرغ من القراءة رفع يديه مكبرا، ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما. انتبه لصفة الركوع، انتبه لصفة الركوع بعدما علمت هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة، انتبه كيف كان يركع. كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة سكت بقدر ما يتراد إليه نفسه، ثم رفع يديه كما تقدم وكبر راكعا، ووضع كفيه على ركبتيه كالقابض عليهما، ووتر يديه أي نحاهما عن جنبيه، وبسط ظهره ومده واعتدل، ولم ينصب رأسه ولم يخفضه بل يجعله حيال ظهره معادلا له. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وتارة يقول مع ذلك أو مقتصرا عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وكان ركوعه المعتاد مقدار 10 تسبيحات، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم 10، وكان سجوده كذلك قدر 10 تسبيحات. وكان يقول في ركوعه أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وتارة يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. كل ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه، ثم كان يرفع رأسه بعد ذلك قائلا سمع الله لمن حمده أثناء الرفع، ويرفع يديه كما تقدم. وروى رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، روى رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو من 30 نفسا، واتفق على روايتها 10، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك البتة، بل كان ذلك هديه دائما إلى أن فارق الدنيا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدح النبي.